بودكاست
وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.
نظرية الارتقاء والتطور. أصدر تشارلز داروين في 24/11/1859 ميلادي كتابه الشهير أصل الأنواع، نشأة الأنواع الحية عن طريق الانتقاء الطبيعي أو الاحتفاظ بالأعراق المفضلة في أثناء الكفاح من أجل الحياة. وقد طرح في كتابه هذا نظرية أن الأحياء الأرضية نباتات وحيوانات تطورت ولم توجد جميعها فجأة ومرة واحدة. ورغم أن داروين لم يكن يملك إحفوريات كافية تؤيد نظريته في ذلك الوقت، ولكنه ساق أدلة حصل عليها من مراقبة وبحث أمور مثل التهجين والتدجين، وبعض الأدلة التي حصل عليها من رحلته البحثية الشهيرة حول العالم على سفينته البيجل، وبعض الأدلة من مراقبات علماء الأحياء وبحوثهم. ومعظم أدلة داروين هي أدلة مراقبة وتشريح مقارن وبحث في سلسلة الأحياء الموجودة حاليا، ولكن تراكمت الأدلة العلمية على التطور بعد داروين من خلال البحث العلمي وبمساعدة التطور التكنولوجي في دراسة الأحفوريات وفي التشريح المقارن وفي الجينات. وملخص ما جاء به داروين وعلماء الأحياء من بعده في مسألة التطور هو إن مجموع التمايز بين الأفراد نتيجة تمايز خرائطهم الجينية مثلاً مع عملية الانتخاب للطبيعة المحيطة بهم مع الوراثة ينتج تطورا يتناسب مع تلك الطبيعة المحيطة. وهذه مسألة لا تحتاج أحفوريات لإثباتها، لأنها مسألة قطعية التحقق إذا فهم القارئ معنى تمايز الخرائط الجينية واحتفاظ أو انتقاء الطبيعة للأعراق المفضلة. فالمسألة ببساطة عندما يكون لدينا تمايز مع اختيار أو انتقاء مع وراثة فإننا سنحصل حتما على تطور. والتمايز موجود ولا يوجد أدنى شك بوجوده بين أفراد النوع الواحد، والاختيار أو الانتقاء أيضا موجود حتما لأنه ملازم للطبيعة ومتطلباتها والمتغيرات التي تطرأ باستمرار كانخفاض مستوى المياه والجفاف وارتفاع وانخفاض درجة الحرارة ودخول مفترس أو طرائد جديدة. والوراثة أيضا حتمية ما دام هناك توالد وتكاثر، إذن فمسألة التطور مسألة حتمية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، لأن مقدماتها كلها موجودة وكانت موجودة. فالمسألة إذن لا تحتمل نعم أو لا، لأنها واضحة كوضوح دوران الأرض. وإضافة إلى ما تقدم، هناك أدلة متراكمة من علم التشريح المقارن ومن الأحفوريات وعلم الجينات تؤكد مسألة التطور. هذا مع أن التطور واضح حتى في سلسلة الأحياء الحالية التي بين أيدينا.
يكمل الإمام أحمد الحسن عليه السلام ويقول: إذن التطور يحصل عندما يكون هناك تمايز ووراثة نتيجة التكاثر وانتخاب الطبيعة المحيطة للأنسب لها. فمثلاً لو أخذنا تطور الأعضاء المركبة كالعين والأذن والأنف، ستكون الخطوات الأولى في التطور هو تطور خلية حسية في حيوان بدائي متعدد الخلايا، ومن ثم تكثرت هذه الخلايا في الأجيال اللاحقة لأن هناك تمايزاً نتيجة الطفر الجيني يوفر هذا التكثر. وإذا كانت هذه الخلايا الحسية تقدم فائدة وطاقة للحيوان فتساعده على التخلص من العدو والحصول على الغذاء أكثر مما تكلف الحيوان من توفير طاقة لها، عندها فالحيوانات التي ستحصل على هذه الميزة تكون أقدر على البقاء وينتخبها الوسط الطبيعي. وبهذا تم انتخاب هذه الخلايا الحسية. وهكذا كلما كانت الخطوة التطويرية فيها فائدة أكبر من كلفتها على الحيوان يتم الاحتفاظ بها. وبعد أن تتكثر الخلايا الحسية المتخصصة بخطوات تطويرية نتيجة التمايز والانتخاب، تتوافر مجموعة خلايا تتحسس الضوء وأخرى تتحسس المواد الكيميائية أو الروائح، وهكذا تتابع الخطوات. فعندما تكون مجموعة خلايا في الحيوان تتحسس الضوء، فإنها كلما توفر التمايز ينتخب الوسط الأفضل، فتتجه نحو الحالة الأمثل فتفضل الشكل المقعر لأنه يتحسس الضوء أفضل، وتفضل عدسة تركز الضوء وتوضح الصورة، وهكذا. وعندما تتوفر الطفرات التحسينية المناسبة يفضل الحيوان ليس تفضيلا واعيا وإنما بحسب قانون الارتقاء الذي بينته، جهازا يجمع عمل الخلايا الحسية المختلفة المهام وينظم عملها كمجموعة وليس على انفراد، لأنه يجعل قدرته على البقاء أفضل. فإذا وفره الطفر أو وفر ارتباطه بها وتنظيمه لعملها تم الاحتفاظ به، وهذا يمثل الجهاز العصبي البدائي، ويمكن أن نقول إنه أساس للدماغ. وهكذا تتطور الخلايا الحسية لتصبح عيناً وأنفاً إلى آخره. وعموماً فالمسألة بالنسبة للحيوان اقتصادية، فإذا وفرت له الميزة التي حصل عليها نتيجة الطفر الجيني فائدة في الحصول على الغذاء بحيث زادت قدرته على الحصول على الطاقة بمقدار 2 وحدة، وكلفه تشغيل هذه الميزة طاقة قدرها 1، عندها ستكون هذه الميزة مفيدة فسيتم الاحتفاظ بها عادة. وإذا كلفته طاقة أكثر مما فادته، أي بحسب المثال السابق لو كلفه تشغيل هذه الميزة 3 وحدات من الطاقة، عندها ستكون مضرة وسيتم التخلص منها. وهنا التخلص ليس بأن الحيوان المفرد يتخلص منها، وإنما النوع الحيواني سيتخلص منها، أي ستهلك الحيوانات التي حصلت على هذه الميزة التي تضر أكثر مما تنفع، لأنها لن تكون قادرة على البقاء أو المنافسة مع أقرانها. ويوجد اختلاف في الطريق التي سلكها التطور، فهناك عدة نظريات في تفسير سير التطور، وهي تختلف في سرعة التطور وهل أنه سار بنسق من البطء الشديد دائما، أم أنه متمايز السرعة، أم أنه متسارع. وتوجد نظرية منبوذة تقريبا، وهي نظرية الطفر الجيني الشديد، أي أنه يوجد العضو المركب مباشرة ومرة واحدة من خلال طفرة جينية واحدة.
أدلة التطور. مجموع التمايز والانتقاء الطبيعي والوراثة ينتج تطورا قطعا. ولتبسيط الأمر نضرب أمثلة. مثال: الإنسان الأوروبي يرجع إلى أصول داكنة البشرة سوداء، ومع هذا نجد بشرتهم اليوم بيضاء بل ومتدرجة في البياض. فمثلا جنوب أوروبا أقل بياضا من شمالها، والسبب هو أن الطبيعة انتقت الأعراق المفضلة. أما سبب انتقاء الطبيعة للبشرة البيضاء فهو يمكن أن يكون ببساطة بسبب فيتامين دي الذي يحتاج أن تخترق أشعة الشمس الجلد ليتكون، والبشرة الداكنة تمنع أو تقلل أشعة الشمس من الاختراق. وفي أوروبا التي تصل فيها أشعة الشمس أقل سيكون أصحاب البشرة الداكنة معرضين لمخاطر نقص فيتامين دي الكبيرة والتي تهدد الحياة والتكاثر، وهكذا يكون البقاء للأصلح. وبما أن التمايز في لون البشرة أو الصبغة موجود حتما، فسيتم انتقاء البشرة الفاتحة التي يصلح من يملكها للبقاء في طبيعة فيها أشعة الشمس قليلة، وهكذا تحصل عملية غربلة حتمية وتستمر جيلا بعد جيل حتى تصل البشرة إلى لون مناسب للمحيط. والأمر نفسه ينطبق على حجم الأنف والطول وغيرها من الصفات. ومن كتاب الجينات والشعوب واللغات لكافلي: من المؤكد أن التعرض إلى بيئة جديدة سيسبب في التأقلم. ومنذ بدأ الشتاء الإفريقي من 50 إلى 100 ألف سنة مضت، أتيحت الفرصة المناسبة لتأقلم جوهري ثقافي وبيولوجي، ويمكننا أن نشهد آثار التأقلم البيولوجي في لون الجلد وحجم الأنف والعينين والرأس والجسم. ونستطيع أن نقول أن كل مجموعة إثنية قد هندست وراثيا تحت تأثير البيئة التي استقرت بها. فالجلد الأسود يحمي من يحيا قرب خط الاستواء من الاختراق بأشعة الشمس فوق البنفسجية، التي قد تؤدي أيضا إلى سرطانات جلد مميتة. أما غذاء الفلاحين الأوروبيين الذي كان يخلو أو يكاد من اللبن ومنتجاته، والتي كان يتكون كله تقريبا من الحبوب الفقيرة من فيتامين دال الجاهز، هذا الغذاء كان ليتركهم عرضة للكساح. لبننا لا يزال يحتاج إلى إضافات من هذا الفيتامين، ولكنهم تمكنوا من البقاء على خطوط العرض العالية التي هاجروا إليها من الشرق الأوسط، لأن الجسم يمكنه أن ينتج هذا الفيتامين الأساسي من جزيئات سليفة موجودة بالحبوب، وذلك بمساعدة ضوء الشمس. ولهذا السبب طور الأوروبيين الجلد الأبيض الذي يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تخترقه فتحول جزيئات السليفة إلى فيتامين دال. لم يكن إذن بلا سبب أن يزداد لون جلد الأوروبيين بياضا كلما اتجهنا شمالا.
يكمل كافلي من كتابه الجينات والشعوب واللغات: تكيف حجم الجسم لدرجة الحرارة والرطوبة، ففي المناخ الحار الرطب المميز للغابات الاستوائية من المفيد أن يكون الإنسان قصيراً، لأن مساحة السطح الخارجي للجلد المفرز للعرق ستكون أكبر بالنسبة لحجم الجسم، كما أن الجسم الصغير يستهلك طاقة أقل وينتج حرارة أقل، والشعر الجعد يسمح للعرق بالبقاء على فروة الرأس وقتا أطول، مما يؤدي إلى تبريد أكبر. بهذه التحويرات يقل خطر ارتفاع حرارة الجسم في المناخ الاستوائي. تكون العشائر التي تحيا بالغابات الاستوائية قصيرة القامة على وجه العموم، والأقزام الأفارقة هم المثال المتطرف. انتهى كلام كافلي.
وقال الإمام أحمد الحسن عليه السلام:
مثال: تغير لون الفراشات من الأبيض إلى الأسود نتيجة الثورة الصناعية، حيث كانت الفراشات تنتفع من اللون الأبيض ليخفيها لحاء الشجر الأبيض فلا تراها الطيور، فلما حدثت الثورة الصناعية في أوروبا أصبح لحاء الشجر في بعض المناطق الصناعية أسوداً نتيجة التلوث بالفحم، فأصبحت الفراشات البيضاء مكشوفة للطيور، بينما الفراشات التي تحمل الطفرة التي تلونها باللون الداكن تمكنت من التخفي والبقاء. وهكذا تغير لون الفراشات، وخلال فترة ليست طويلة، لأن دورة حياة الفراشات قصيرة ولا تحتاج فترة طويلة من ملايين السنين، بل تكفي فترة قصيرة نسبيا لتمر منها مئات والآلاف الأجيال ويحصل التطور البيولوجي. يكمل الإمام أحمد الحسن عليه السلام: مثال: أطوال أعناق سلف الزرافات متمايزة، فبعضها أطول من بعض نسبيا، فلو فرضنا تواجدها في بيئة فيها غذاء لذلك السلف على ارتفاع أنسب لذوات الأعناق الطويلة منه لذوات الأعناق القصيرة، فستحصل عملية انتخاب من الطبيعة للزرافات الأنسب للحياة في تلك البيئة، فتموت الزرافات ذات الرقبة القصيرة جوعاً أو لا تتمكن من التكاثر والتزاوج لقلة الغذاء، أو لا تتمكن من تغذية صغارها. وهكذا تقل أعداد الزرافات ذات الرقبة القصيرة في هذه البيئة وربما تنقرض، بينما تبقى ذات الرقبة الطويلة وتتكاثر بصورة جيدة، وهكذا تنمو أعداد الزرافات التي فيها صفة طول الرقبة وتورث هذه الصفات الجينية لمواليدها، وتنقى الخرائط الجينية للزرافات من صفة قصر الرقبة جيلا بعد جيل.
هذه الأمور تكاد تكون بديهية، والاستدلال على صحتها الآن بواسطة الجينات تماما كاستدلال على دوران الأرض حول الشمس بالصور، ومع هذا ينكرها كم هائل من الناس فقط لأنهم يعتقدون بأنها تتعارض مع النص الديني. مثال آخر: الحيوانات المفترسة. مثلا الذئاب تتمايز كغيرها من الكائنات الحية في كل شيء، فلو وجدت الذئاب في بيئة الفرائس فيها سريعة فإن الذئاب قصيرة الأقدام والبطيئة السرعة تهلك جوعا في هذه البيئة، وبالتالي فلن تورث صفاتها لجيل يخلفها، ومع الزمن ستتشكل ذئاب بالانتخاب الطبيعي ذات أقدام طويلة وسريعة في تلك البيئة. وفي بيئة ثلجية ستبقى الذئاب البيضاء فقط، لأن الداكنة ستراها الطرائد فلا تتمكن من صيد طعامها فتموت جوعا. وهكذا شيئا فشيئا سينتقي لون فراء الذئاب إلى الأبيض، وحتى الفرائس ربما يحصل معها نفس الشيء، فسيكون فراء الأرانب مثلا أبيضا لينفعها في عملية التخفي. ولعل الدببة القطبية لا تتمكن من الحصول على طعامها لولا لونها الأبيض الذي يساعدها كثيرا على التخفي، فلا تراها فرائسها إلا بعد فوات الأوان. ولم تحصل على هذا اللون الأبيض بين ليلة وضحاها، بل لابد أنه نتاج عملية تطور كعملية تطور فراشات الثورة الصناعية، فكلاهما حصل عندما وفرت الطفرة الجينية الخيار المناسب لبقاء وتكاثر صفة وترسيخها على حساب الأخرى. ولكن الزمن الذي استغرقه الدب القطبي ليتطور عن الدب البني تقريبا هو 150 ألف سنة حسب دكتور أيان ستيرلينغ. وهذا الزمن أكبر بكثير من الزمن الذي احتاجته فراشات الثورة الصناعية، والسبب كما بينت هو في طول وقصر دورة الحياة الحيوان.
يستمر الإمام أحمد الحسن عليه السلام ويوضح بقوله: مثال آخر، الآن نحن جميعا نقول إنه مع تقدمنا الملحوظ في العمران والتكنولوجيا والطب زادت مشاكلنا الصحية وزادت الأمراض وتعقيداتها بيننا، وكلنا نردد وربما حتى بعض الأطباء: ما السبب؟ بينما أحد الأسباب واضح وبكل بساطة هو أننا بتقدمنا قد قمنا بإلغاء أحد طرفي معادلة التطور لنوعنا الجسماني، وهو طرف الانتقاء الطبيعي. أوضح أكثر، نأخذ أي مرض وراثي مثلا مرض السكري، فوجود الرعاية الصحية الطبيب زائدا المختبر زائدا المتخصصين زائدا الصيدلي زائدا الدواء إلى آخره، التي تطيل حياة مرضى السكري حتى يبلغوا وينجبوا ويورثوا جيناتهم لأطفالهم، وهذا يسبب تراكم أعداد الذين يحملون هذه الجينات بيننا. وبهذا فنحن بتقدمنا قمنا بإلغاء الانتقاء الطبيعي، فلولا إدخالنا الرعاية الصحية في المعادلة لحصل انتقاء طبيعي ومات كثير من مرضى السكري قبل أن يبلغوا ويتمكنوا من الإنجاب. وشيئا فشيئا كانت ستقل الأعداد التي تحمل هذه الجينات، أيضا بسبب تواجدنا في بيوت محصنة نوعا ما أصبح كثيرون غير قادرين على مقاومة مشاكل العيش في بيئة طبيعية مثل مقاومة الجراثيم أو لسع الحشرات. وهناك دراسة حول الإبادة البيولوجية التي حصلت لسكان القارات الجديدة الأصليين بسبب جراثيم الحيوانات الأليفة التي حملها المستوطنون الجدد إلى تلك القارات، ففي حين أن الأوروبيين كانوا متكيفين للعيش مع تلك الجراثيم ومقاومتها، لم يتمكن سكان القارات الجديدة الأصليين من مقاومتها، فتسببت بإعادة هيكلتهم وفق نظام التطور.
بودكاست.
وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.